هذا ما أحلاه نداء صوت يغمرنا بهدى حي على الصلوات.
أيها الأحبة، سنصحبكم في هذه السلسلة بإذن الله للحديث عن الصلاة قرة العيون وأنس المؤمنين وملاذ الخائفين وراحة وانشراح الموحدين. فنصلي بين يدي الله تعالى أيها الأحبة منا من الله جل في علاه. سورة عظيمة جليلة ينبغي العبد أن يبحر في أسرارها.
نورك إن أظلمت الدنيا.
سلسلة روح الصلاة كانت في 5 حلقات متتالية.
نورك إن أظلمت الدنيا ودليلك إن غيرك تاه، صل لربك قم بخشوع وكأنك يا عبد تراه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحييكم أيها الأحبة الكرام جمهور منصت في الحلقة الثانية من سلسلة روح الصلاة. أيها الكرام، ونبدأ معكم اليوم في الاستعداد للصلاة. وأول ما يستعد به المرء عند النداء للصلاة هو الطهارة. ومن المعلوم أن الوقوف أمام السادة والكبراء في الدنيا يكون فيه بعض المراسم والسلوكيات التي ترسم الأنظمة أو العادات والعرف. هذا حال من يريد مقابلة معظم أو زيارة صاحب شأن في الدنيا، فإنه يتجمل ويتطهر ويتطيب ويتزين، كل ذلك يهدف إلى تبجيل وتوقير الموقوف بين يديه واحترامه. فإنه لا يليق أن يقف بحالة الرثة وملابس مهترية أو رائحة كريهة، بل قد يمنع من المقابلة واللقاء، فهذا حال أهل الدنيا. والله سبحانه أكبر وأعظم وله المثل الأعلى سبحانه، فالوقوف بين يديه سبحانه ليس كأي وقوف، والأداب المشروعة قبل الوقوف في الصلاة أعلى وأعظم وأجل، فتعالى الله الملك الحق. فعندما يريد العبد المسلم أن يقف بين يدي ربه ومولاه فعليه أول التطهر والتنظف بجميع أشكاله وصوره وألوانه. ومن وسائل تعظيم شأن الطهارة والتزين للصلاة تأمل عظمة من سنقف بين يديه وجلالة العبادة والصلة وشرف المناجاة وما ينبغي أن يكون حال الواقف في الصلاة بين يدي الله. وقد شرعت لنا الطهارة طهارة شاملة قبل وقوف الصلاة لمناجاة الرب، الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وطهارة اللباس وطهارة المكان، حتى يكون الواقف بين يدي الله كأجمل وأطهر وأنظف ما ينبغي يكون عليه. فلا ينبغي لمن كانت عليه جنابة أن يقف بين يدي ربه، بل لا ينبغي له الجلوس في المساجد بيوت الله فضلا أن يصلي ويقف بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، ورخص الجنوب المرور دون الجلوس والصلاة. قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولو تأملنا في دقائق الوضوء وصفته لوجدنا عجبا في الطهارة الكاملة التي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل المضمضة والاستنشاق، ليس غسل الظاهر من الجسم فحسب، بل الوقوف بين يدي الله يتطلب طهارة الفم بالمضمضة وطهارة الأنف بالاستنشاق. وتأمل غسل البراجم وتنظيفها، وهي العقد التي تكون في ظهور الأصابع، تلك المواضع الصغيرة التي لا يلتفت إليها، حث على غسلها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيها الأحبة مسح خلف الأذن بالإبهام، ذلك الموضع الذي قد تجمع فيه الأوساخ والروائح ولا يلتفت إليها. وتأمل تخليل اللحية والأصابع وتحريك الخاتم والعناية بغسل الأعقاب والمرافق. فلم يكن الوضوء غسل لما يظهر من الأعضاء كالوجه واليدين والرجلين، بل شملت صفة الوضوء إلى العناية بغسل مواضع دقيقة وغير ظاهرة، كل ذلك تطهر والعناية. لماذا؟ إنه لأجل الوقوف بين يدي الله تعالى. اللقيط بن صبر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولقد تولى الله بعيان كيفية الوضوء بنفسه كما في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي صفة الوضوء العملية أرسل الله جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ببيانها. جاء عند ابن إسحاق قال: ثم أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين ماء مزن، فتوضأ جبريل عليه السلام ومحمد ينظر إليه، فوضع وجهه ومضمض واستنشق ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه. وفي أهمية الوضوء الكرام والتطهر للصلاة والوقوف بين يدي الله أنها شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فلا ينبغي لمن يريد الوقوف بين يدي ربه وخالقه إلا وهو على طهارة وضوء، فالله سبحانه وتعالى أحق من يجل ويوقر وأولى من يعظم. ولو تأمل الوقوف في الدنيا أمام الرؤساء وأصحاب الشأن فإنه لا يتصور أحد أن يقف الموقف وهو متسخ الأيدي والثيام، بل تجده يتكلف في النظافة والتجمل والتزين والتطيب، وإن لم يكن عنده ما يتجمل به استدان أو استعار ما يلبسه. والله سبحانه أعلى وأجل وأعظم من يقف بين يديه، فينبغي المسلم أن يلتزم بالطهارة التي جاءت في السنة النبوية. حتى ذكر بعض أهل العلم أن الوضوء لكل صلاة سنة. جاء عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. ومن الطهارة التي ينبغي أن تكون عند الوقوف بين يدي رب العالمين طهارة المكان. ولذا جعل الله سبحانه للصلاة أماكن مخصوصة هي بيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أمر الله أن تبنى المساجد ويعلو قدرها وبناؤها، أن ترفع ويذكر فيها اسمه يعلو قدرها وبناؤها، كما أمرنا بالعناية بطهارتها وصونها والمداومة على نظافها وتطيبها. فخير الأماكن وأشرفها بيوت الله، جعلها الله لإقامة الصلاة الخمس المفروضة. وما هذه العناية والنظافة والأمر بالتطهير إلا لعظمة من سنقف بين يديه وهو الله تبارك وتعالى. فالمساجد بيوت الله، أضيفت إلى الله إضافة تشريف وتكريم، وأن المساجد لله، وقال: إنما يعمر مساجد الله، خصها الله للعبادة والذكر وإقامة الصلاة. عندما أتى موسى عليه السلام طوى، عندما أتى هذا الوادي المقدس وأراد الله أن يكلمه ويناجيه، قال له الله: اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. أمره بنزع عليه استعدادا لمناجاة الله تعالى. جاء عن قتادة في قوله: فاخلع عليك، قال: كانت من جلد حمار، فقيل له اخلعهما. وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. وأمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام بتطهير أماكن العبادة والصلاة: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالوقوف بين يدي الله ومناجاته موقف عظيم، ينبغي للواقف بين يدي الله طهارة بدنه ومكانه وكذلك ملبس. يقول الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن كثير: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض. فبمقدار تعظيم المسلم لربه الذي سيقف بين يديه يكون مقدار التزين للصلاة والتجمل لها. ومن الخلل أن يلبس للصلاة الثياب المخصصة للنوم أو الملابس الخاصة بالرياضة واللعب فيصلي بها. وأشد من ذلك اللباس القصير الذي يكشف العورة ولا يسترها. فكما أنه لا ينبغي أن تلبس الملابس القصيرة ولا الرياضية وغيرها عند ملوك الدنيا وكبرائها، الله أعلى وأجل وأكبر من كل أحد، وهو أحق بالإجلال والتعظيم. ومن شمول الطهارة وكمالها أن تعم طهارة الظاهر وطهارة الباطن. وطهارة الباطن جمال القلب، وهو أعظم الطهارة. تكتمل الطهارة بالتوبة من الذنوب والآثام، والطهارة من الشرك والنفاق والرياء. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فالصلاة لا بد لها من شرط الطهارة، الطهارة الشاملة الكاملة في الباطن والظاهر، استعدادا للوقوف بين يدي الله، بين يدي ملك الملوك سبحانه. ولهذا عد صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قال النووي رحمه الله: وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهذا القول أقرب الأقوال، كما قال النووي رحمه الله. ومن الاستعداد للصلاة أيها الكرام التزين للصلاة. التزين عند الخروج للمساجد والوقوف بين يدي الله، التزين دليل تعظيم الله تعالى وعلامة إجلال العبد رب عند وقوفه بين يديه. هذا المقام بين يدي الله يقتضي من العبد أن يخرج إلى المسجد بأحسن ثيابه وأجملها، يتزين ويتطيب ويستاك استعدادا للوقوف بين يدي الله تعالى. فلكل مقام وحال لباسه، للعمل لباس، وللنوم لباس، وللعب لباس، وللأعمال لباس، ولمقابلة الناس لباس، وللمناسبات والاحتفالات لباس. والصلاة أعظم مناسبة، والوقوف بين يدي الله تعالى أعظم من كل أحد. فلا ينبغي لمن عظم قدر الصلاة والوقوف بين يدي الله أن يكون لباسه في الصلاة يشبه لباس النوم واللعب. لماذا يتكلف أحدنا في اللباس والزينة ويتكلف في تجمل عند مقابلة وجيه وملك من ملوك الدنيا أو من أمورائها وأعيانها؟ أليس الله تعالى عند القيام له والوقوف بين يديه أحق بذلك؟ إن التجمل في الدنيا لا يعاب عليه العبد، إنما الخلل في التكلف والتزين لهؤلاء. وعند حضور الصلاة وإتيان المساجد يدخل في لباس مبتذل ولباس نوم أو لباس الترفيه، أو نشاهد أحيانا لباس يكشف العورة ولا يسترها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة فما يعجبه إلا الثياب النقية والريح الطيب. عن نافع قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكن أكسك ثوبين؟ قال: قلت بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له. فالوافد إلى مالك الملك ذي العزة والجبروت أولى وأحرى بالتزين والتجمل والتطيب ولبس أحسن الثياب. إن تعظيم الله تعالى وتعظيم قدر الصلاة في النفس يجعل المصلي يقف مستشعرا أنه يناجي الله تعالى ويقف بين يديه، فيتزين في لباسه ويتجمل الوقوف له. ولو صلى منفردا في بيته يتجمل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. ولو صلى منفردا في بيته، ولو صلى لوحده في منزله، فمجرد استشعاره بعظمة الموقف سيخصص لتلك الصلاة أجمل الثياب. فالتزين ليس من أجل الناس، التزين لأجل عظمة الموقف وجلالة من يوقف بين يديه، ولو صلى أحدنا في بيته أو لوحده. لما كان بعض أهل الجاهلية يطوفون بالبيت الحرام عراه، وحرموا زينة الله. قال الله لعباده: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فستر العورة من شروط الصلاة، وخطاب الله لنا أكثر من ستر العورة وتغطيتها، ليشمل اللباس الجميل والتزين كما هو تعبير القرآن الصريح: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة وكل ما يتزين ويتجمل به. ومن الاستعداد للصلاة استقبال القبلة، فجعل الله للمصلي الذي يريد الوقوف بين يديه وجهة يولي وجهه إليها ويستقبله ويتوجه إليها، ولكل وجهة هو موليها. وقد هدانا ربنا سبحانه للكعبة المشرفة بأن تكون قبلة للمسلمين، يولي المصلي وجهه إليها عند كل الصلاة. فعن الربيع قال: فلليهودي وجهة هو موليها، وللنصارى وجههم هو موليها، وهدأكم الله عز وجل أنتم أيها الأمة للقبلة التي هي قبله. وهذا التوجه للكعبة المشرفة اختصنا الله بها وأكرمنا بالتوجه إليها، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التوجه إليها، ويرجو أن يحول الله توجهه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكان صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي مكة يجعلها بينه وبين المسجد الأقصى. جاء عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال أخواني الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر وصلى معه قوم. فاستقبالنا لهذه القبلة هداية وتوفيق من الله لهذه الأمة، ومنة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن أرشدنا لقبلة خليل الله إبراهيم عليه السلام. فكان حقا علينا شكر هذه النعمة من الله تعالى على هذه القبلة العظيمة والوجهة الكريمة. يقول ابن جرير في قوله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي قد بينت لكم أيها المؤمنون الحق وهديتكم للقبلة التي ضلت عنها اليهود والنصارى وسائر أهل الملل غيركم، فبادروا بالأعمال الصالحة شكرا لربكم، وتزودوا في دنياكم لآخرتكم، فإني قد بينت لكم سبل النجاة فلا عذر لكم في التفريط، وحافظوا على قبلتكم فلا تضيعوها كما ضيعتها الأمم قبلكم فتضلوا كما ضلت. وهذه الوجهة مكرمة مبجلة مقدسة، وكان التوجه إليها في أطيب حالات العبد من الصلاة والدعاء والذبح والقصد لله سبحانه وتعالى. وكره الشرع التوجه إليها حال النجاسة من البول والغائط أو البصاق، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فينبغي للمتوجه للقبلة تعظيمها وتقديسها وصيانتها واستشعار عظمة الوجهة وقدسيتها. أيها الكرام، ومن أسرار التوجه للكعبة المشرفة وإلى أم القرى مكة كون هذه الوجهة وهذا المكان مركز الأرض وأمه. يقول ابن عطية: وأم القرى مكة سميت بذلك لوجوه أربعة، منها أنها منشأ الدين والشرع، ومنها ما روي أن الأرض منها دحيت، ومنها أنها وسط الأرض وكن نقطة للقرى، ومنها ما لحق عن الشرع من أنها قبلة كل قرية، فهي لهذا كله أم وسائر القرى بنات. فكانت الكعبة مركز الأرض، واتجاه جميع المسلمين على هذه الأرض نحو هذا البيت الحرام، وتولية وجوههم إليها كل يوم، كما جعل الله لأهل السماء وجهة وبيتا يطوفون حوله موازيا للكعبة المشرفة، ألا وهو البيت المعمور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء، يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ذلك البيت الذي أقسم الله به فقال في سورة الطور: والبيت المعمور. يقول الطبري: البيت الذي يعمر بكثرة غاشيته، وهو بيت فيما ذكر في السماء بحيال الكعبة من الأرض، في السماء بحيال الكعبة من الأرض أي موازيا له، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا. ويقول ابن حجر: البيت المعمور كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. هذا البيت المعمور أيها الكرام محاذي للكعبة تماما. فعن قتادة قال: فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة، مسجد في السماء تحته الكعبة، لو خر لخر عليها. إذن هذا البيت المعمور كما أنه تحته الكعبة ففوقه مباشرة العرش العظيم. جاء عن ابن عباس قوله: والبيت المعمور، قال: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة. فصار العرش والبيت المعمور في السماء والكعبة المشرفة في الأرض كلها بمحاذاة بعض على خط واحد، وربنا سبحانه جل في علاه على العرش استوى، فكأن المتوجه للكعبة متوجه إلى الله تعالى مباشرة. وبهذا اكتملت الوجهة، فالمتوجه للقبلة متوجه للكعبة، والكعبة تحت البيت المعمور الذي في السماء، ويحاذي البيت المعمور من أعلاه عرش الرحمن، فهي على خط مع الكعبة كما يقول ابن عطية: فاستقام توجه المصلي إلى ربه ببدنه، وصوب وجهته إلى أعظم وجهة وأقدسها. فالمصلي حين يقصد هذه الوجهة ويوليها وجهه ينبغي عليه تعظيمها وصيانتها واستشعار قدسية هذه الوجهة وتبجيلها. أيها الكرام، وأعظم التوجه هو توجه القلب إلى الله تعالى وقصده وحده في العبادة، وعدم جعل لأحد غير الله حظ في القصد ومشاركة في القلب. فينبغي المصلي استقبال القبلة وجمعه وتوجهه إلى الله وترك هموم الدنيا ومشاغلها وشهواتها خلفه حتى يقبل على الله بكليته. فانصراف المصلي والتفاته أثناء الصلاة من التفات القلب للدنيا وترك الإقبال على الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ومن التهيؤ والاستعداد للدخول إلى الصلاة المشي بسكينة ووقار، المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا أمر نبوي بلزوم السكينة والتحلي بالوقار أثناء المشي إلى الصلاة وعدم العجلة والإسراع في الاتيان إليها. وقد علل ملازمة السكينة والوقار بأن الماشي إلى الصلاة هو في صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يقول النووي: والحكمة في إتيانها بسكينة، والنهي عن السعي أن الذاهب إلى الصلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال. ويقول أيضا: وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة. فالوقوف بين يدي الله تعالى بحاجة إلى استعداد وتهيئ لذلك، ولذا جاء النهي عن الإسراع والعجلة عند إتيان الصلاة لما يترتب على المسرع إليها في مشيه من أمور تفوت عليه التأدب في الدخول عند الوقوف بين يدي الله والخشوع في إقامتها. فترى المسرع أحيانا يدخل وهو يلهف يجمع أنفاسه، وما يحتاج من وقت ليلتقط أنفاسه ويستريح ويهدأ قلبه ليخشع في قراءته ويتدبر ويتأمل في أقواله وحركاته. وقد يشوش المسرع أحيانا على المصلين بما يحدثه من جلبة عند دخوله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة رجال، الجلبة هي أصوات، صوت الحركة والكلام والاستعجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. فالسكينة والوقار حال إتيان الصلاة أليقوا وأكمل أدبا وامتثالا وأعظم ثوابا لمن يريد أن يقف بين يدي ملك الملوك سبحانه. فكما أن الدخول على سادة الدنيا وأمرائها يكون بمراسم وتنظيم وترتيب ولا يصح، بل يمنع أن يكون بسرعة وجلبة، والله تعالى أحق وأجل أن نخشع ونذل له وأن نتحلى بالسكينة والوقار قبل الوقوف بين يديه. فيدخل المصلي للمسجد بهدوء وسكينة متحليا بالوقار وافيدا إلى الله بأجل صورة وأبهى حركة. ومما يتهيأ المصلي ويستعد قبل شروعه في الصلاة التبكير وإدراك الصف الأول، فلما كان الوقوف بين يدي الله تعالى أعظم الوقوف وأجل حالات العبد، كان الأليق بالمسلم أن لا يتأخر عن النداء للصلاة وأن لا يتشاغل عن القيام بين يديه. فما سوى هذه الصلوات فواته أهوى من فوات التبكير للصلوات، وكل شغل يؤخر عن لقاء الله تعالى ينبغي تأجيله وتأخيره، فتكون المبادرة والتبكير للصلاة حين النداء لها. ولما كان أجر التبكير للصلاة وإدراك الصف الأول عظيم والثواب جزيل، خفي الأجر وأبهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فالصف الأول أعظم صفوف المصلين وأفضلها، كما هو الحال حين يقف الناس بين يدي كبرائهم وأمرائهم. الصفوف الأولى يتسابق لها ويخصص لها أكابر القوم ويمنع منها سائر الناس، والوقوف بين يدي رب العالمين وله العظمة سبحانه وله الكبرياء أعظم موقف وأجل وأشرف من يتسابق للصف الأولى في بيته. فلا ينبغي على من عرف حال الموقف وشرف القيام وجلالة المساجد أن يتأخر عن الصف الأول ويتأخر في التبكير لها، بل لا يؤثر به أحد. ولو علم الناس ما فيها من الشرف والأجور ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا لأجلها لفعلوا. كما أن التبكير للصلاة حين ينادى لها دليل تعلق القلب بالمساجد، فمن شدة تعلقه بالمساجد وحبه لها وانتظاره للصلوات يدخل يوم القيامة في قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. يقول ابن حجر: وظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه. هذه اللذة التي يجدها في المسجد جعلت قلبه معلقا فيه باستمرار. وجاء في الحديث في صحيح مسلم: ورجل قلبه معلق بالمسجد، معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. لولا قرب هذا الرجل من ربه تبارك وتعالى، ولولا حبه لله وشعوره وإحساسه العميق بأنه وهو في المسجد إنما في بيت محبوبه الأعظم، ومن خرج من بيت محبوبه تاق إلى العودة إليه منذ اللحظة التي يخرج فيها منه، فلا يكاد قلبه يهدأ ويطمئن ويسكن حتى يدخل ذلك البيت مرة أخرى. ومن شرف الصفوف الأولى أيها الكرام في المساجد التي لا تدرك غالبا إلا بالتبكير للصلوات ثناء الله على أهل الصف الأول عند ملائكة السماء. عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى، فمن الذي يحرم نفسه ويؤثر بالصف الأول لغيره؟ ويتأخر عن التبكير في القدوم للصلوات فيفوته ثناء الله تعالى عليه. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله: وقوله لا يزال قوم يتأخرون أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. فحين نسمع المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تكون استجابة العبد للنداء والتبكير في الذهاب بقدر حبه وتعظيمه للوقوف بين يدي الله، وبقدر معرفة مكانة من نقف بين يديه. فمن كان الصلاة قرة عينه وأنسه وفيها راحته فلن يتباطأ في المجيء إليها ويتثاقل. ولهذا كان حال سلفنا الصالح فريد، وقصصهم في التبكير للصلاة وإدراكهم للصف الأول عجيبة. هذا ربيعة بن يزيد يقول: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وابن المسيب يقول: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وإما يتهيأ به المصلي قبل شروعه في الصلاة اتخاذه سترة أمامه، لأن القيام بين يدي الله ومناجاته قيام عظيم وشرف كبير لا يضاهيه موقف ولا يدانيه قيام. لذا لا ينبغي لأحد أن يقطع تلك المناجاة بين العبد وربه بأي حال من الأحوال، فعظمة الموقف لا بد أن تجل وتعظم، وجلالة المناجاة لا ينبغي أن تقطع أو أن يحول بينها أحد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه. رواه البخاري. ولعظمة الموقف وجلالته شدد النبي صلى الله عليه وسلم في المرور بين يدي المصلي فقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال ابن رجب: فإنه يدل على أن وقوفه 40 ينتظر مسلكا يباح له المرور فيه خير له من المرور بين يدي المصلي وإن لم يجد طريقا غيره. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مصنف ابن أبي شيبة: لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فاخذه ولا يمر بين يديه. الله أكبر. فالمصلي يناجي ربه ويدعوه ويتقرب إليه، والله يستمع لمناجاته ويرد عليه، فالداخل بين المصلي وبين ربه متعرض للوعيد. ولو علم المار ما في مروره بين يدي المصلي من الإثم لوقف سنة ينتظر ولا يجتاز بين يدي المصلي. ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالعناية بهذا الموقف الشريف، فشرع للمصلي أن يصلي إلى سترة يتخذها حتى تكون حائلا بينه وبين أن يمر أحد أمامه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري. فعلى المصلي أن يحافظ على موقفه بين يدي الله باتخاذ سترة يصلي إليها ويدنو منها، ولم نؤمر باتخاذ السترة فحسب، بل جاء الأمر بالعناية والمحافظة على جلالة هذا الموقف حتى مع وجود السترة، وذلك بمنع من يريد أن يجتاز بين المصلي وبين ربه. ولو اضطر لدفعه ومقاتلته فعل، فالمار بين يدي المصلي يقطع عليه خشوعه وقراءته ودعاءه ويشغله عن مناجاة ربه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلى التشويش على المصلي. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الموقف ويجله ويمنع من المرور بين يديه حتى لو كان المار بهيمة. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاه بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألصق بطنه بالقبلة. الله أكبر. فمن عرف جلالة الموقف وقدره وعظم مناجاة ربه تعالى لبادر إلى اتخاذ السترة والدنو منها حرصا منها على الخشوع وعدم التشويش وحفاظا على عدم قطع اللقاء والمناجاة. ولو افترض أن رجلا قام إلى ملك من ملوك الدنيا يكلمه ويطلب منه ويحادثه، فهل يصلح أن يتخذ ما بين الرجل وما بين الملك طريقا للذاهب والآيب يقطع الحديث ويشوش عليهما بالمرور أو يحجب الرؤية عنهما؟ فموقف المصلي بين يدي الله أجل وأكرم وأكبر وأشرف. ومما يتهيأ به للصلاة والشروع فيها تسوية الصفوف، حين ينادي المنادي بحي على الصلاة حي على الفلاح، فيجتمع المسلمون وقوفا بين يدي الله يؤدون الصلاة، فإن اجتماعهم ينبغي أن يتميز عن اجتماعات الدنيا. فعظمة الموقف وهيبته وجلالته من يوقف بين يديه ينبغي أن تجل وتقدس، فلا يصح أن يقف المصلون دون تراص ودون انتظام أو يقفوا بعشوائية دون إجلال. لقد عرفت الملائكة جلالة الموقف وهيبته وعظمته واستشعرت وقوفها بين يدي الله، فكان قيامها مناسبا للمقام ولائقا بجلالة الموقف، فكان وقوفها بصفوف وانتظام. ولذا لما علم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الملائكية في وقوفها أمام ربها أراد منا أن نرتقي بحالنا لنصل كحال الملائكة في اجتماعها طائعة لله. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وإنك لتعجب من حال الصحابة حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صف الملائكة عند ربها، بادروا بسؤال النبي عن هذه الحالة الملائكية يمتثلوا الطريقة وليرتقوا في الخلق مع الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بقوله وفعله، فكان يلتفت إلى المصلين بوجهه يأمرهم بتسوية الصفوف، وأتت ألفاظ التسوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يدل على رص الصفوف وتسويتها وانتظامها وعدم الإخلال بها لتصبح كالبنيان المرصوص وكملائكة الرحمن. عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعند مسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر المصلين بتسوية الصفوف ويحث عليها، ويأمر بمشابهة الملائكة في قيامها عند ربها، ويحذر من الاختلاف في الصفوف، ويخبر أن تسوية الصفوف وإقامتها توجب تآلف القلوب وتقاربها، وترك التسوية سبب للاختلاف والتنافر. ومن شدة اهتمامه عليه السلام بتسوية الصفوف كان يخرج إلى الصفوف يعدلها ويقيمها بنفسه وبيده الكريمة، وكان يمسح مناكب أصحابه في الصلاة يسوي الصفوف. فاستجاب الصحابة لهذا الإرشاد النبوي في صفة الوقوف وامتثلوه. يقول أنس: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وكان أمر تسوية الصفوف سنة الخلفاء الراشدين من بعده. جاء عن عمر تسوية الصفوف، فكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وكان ابن عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا صفوفكم، استووا قياما، يريد الله بكم هدي الملائكة. ثم يقول: وإنا لنحن الصافون، تأخر فلان، تقدم فلان، ثم يتقدم فيكبر. وهذه الحالة من رص الصفوف وتسويتها من خصائص هذه الأمة،
فجاء عن الأمة السابقة أنهم يصلون منفردين كل على حدة، فخص الله هذه الأمة برص الصفوف وتسويتها. جاء عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: فضلنا عن الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وقال الزهراوي: قيل إن المسلمين إنما اصطفوا منذ نزلت هذه الآية، ولا يصطف أحد من أهل الملل غير المسلمين. ومن محبة الله لهذه الحالة في القيام ومن تراصي الصفوف وانتظامها، أقسم الله بتراصي الصفوف وتسويتها كما في قوله: والصافات صفا. فأقسم الله تعالى بحال الملائكة في صفوفها في السماء في طاعتها وعبادتها عند ربها، وهذا دليل على أهمية هذه الصفة. وصفة صفوف الملائكة تشمل إتمام الصفوف المتقدمة والتراصي الصف نفسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله في آية أخرى حال الملائكة في صفة انتظامها فقال: وإنا لنحن الصافون، معناه الواقفون صفوفا. أخيرا في هذه الحلقة أيها الكرام، مما يتهيأ به المصلي قبل دخوله في الصلاة السواك، فالوقوف بين يدي الله ومناجاته شأنه عظيم، ومنة الله علينا أن وفقنا لهذا المقام. وجلالة الموقف ينبغي أن تقدس وتبجل، فالمصلي يناجي الله ويدعوه ويسبح ويكبر ويحمده ويتلو كلامه وبعض آياته. فجاء إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بشمول الطهارة وكمالها، ومن ذلك الفم محل الذكر والنطق بذكر الله، فكان الأمر بطهارة الفم، وأوجب على المتوضئ مضمضة الفم مخرج ذكر العبد لربه وتلاوة كلامه. وكذلك أمرنا بالسواك، والسواك من أعظم ما يطهر الفم وينقيه. السواك كما قال صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضة للرب. كان صلى الله عليه وسلم يوصي كثيرا بالسواك، حتى قال مرة: أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. وكما رغب رسول الهدى في السواك في كل حين، فهو عند كل صلاة آكد. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال ابن بطال: وإنما أكد في السواك لمناجاة الله ولتلقي الملائكة لتلك المناجاة، فلزم تطهير النكهة وتطيب الفم. فكان أيها الأحبة من استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة التسوك عند كل صلاة، يطهر فمه ويرضي ربه. فلا يليق بمن يقف بين يدي ربه يناجيه ويتلو كلامه أن يكون محل الذكر وطريق القرآن رائحته غير مستحسنة أو كريهة أو خبيثة. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل، فأخبر ما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي، رواه البخاري. فتطيب رائحة الفم أليق بمناجاة الرب تعالى ولقائه، وأعظم أدبا مع الله، وهو أيضا أدب في لقاء ملائكة الرحمن التي تنزل بيوت الله، وأدب مع المؤمنين الذين يرتادون مساجد الله. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نقف وإياكم، ونستكمل الحديث في الحلقة القادمة. شاكرا لكم جمهور منصت حسن إصائكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.